مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور الشيخ عصام البشير، وزير الأوقاف السوداني سابقا، حاصل على دكتوراه في عالم الحديث، كذلك هو الأمين العام لمنتدى النهضة والتواصل الحضاري، عين في سنة 2012 رئيسا للمجمع الفقه الإسلامي بجمهورية السودان. دكتور عصام، مرحبا بك في تونس.
مرحبا وحياكم الله، وحيا عبركم أهل تونس الكرام الطيبين الذين عودونا دائما بالمبادرات والمبادئات المتميزة المعطاءة. تونس لها مكانة في قلب كل عربي وكل مسلم وكل إفريقي بما أسهمت به من صنع الحضارة العربية والإسلامية والإفريقية بتاريخها وبعطائها وبرجالها وعلمائها. تونس جامع الزيتونة، تونس ابن خلدون، أسد ابن الفرات، محمد ابن عرفة، وسحنون، وطاهر ابن عاشور، والفاضل ابن عاشور، والشيخ محمد الخضر حسين، وكل هؤلاء الأعلام الذين سطروا بعلومهم ومعارفهم وإنتاجهم تراثا زاخرا لأمتنا تونس، التي قادت حركة التحرر في هذا العصر من الظلم والاستبداد والاستعباد، وكانت معلمة للأجيال. تونس التي استطاعت الآن أن تطوق ما يقع من اختلاف الرؤى عبر هذا التلاحم الوطني وهذا التوافق المجتمعي التي به صنعت دستورا نرجو أن يكون مسهما في صناعة مستقبل زاهر بالخير واليمن والبركات لأهلنا جميعا. أحييهم وأحيي عبركم إخوتنا والشعب التونسي جميعا بكل أطيافه وعلمائه ودعاته وقواه المجتمعية الحية، داعيا لهم كل خير وازدهار ونماء.
في البداية دكتور عصام، ما هو إطار زيارتكم إلى تونس؟
هذه الزيارة التي نشرف بها جاءت تلبية لدعوة كريمة من أستاذنا والمجاهد الداعية العالم الجليل الأستاذ الحبيب اللوزي، رئيس جمعية الدعوة الإصلاح، هذه الجمعية المباركة التي تقوم على تعزيز النهج الوسطي فكرا وممارسة تأصيلا وتوصيلا في عالم التصورات وفي عالم التصرفات، وتحرص على أن تدين حوارا مع المكونات الدعوية في هذه الساحة التونسية، وأن ترشد مسيرة العمل الإسلامي المبارك على قاعدة الارتباط بالأصل والاتصال بالعصر. فنحن سعداء بتلبية هذه الدعوة، وكذلك كما قلت كانت سانحة لأن نهنئ هذا الشعب العظيم الذي استطاع أن يصنع إرادة التغيير وإدارة التغيير عبر هذا التحول وإنجاز الدستور، هذا الإنجاز التاريخي، والذي نرجو أن يكون دافعا لتحقيق شراكة مستقبلية بين كل هذه الأطياف لتحقيق المبتغى والمأمول.
لحديثنا على الدستور دكتور عصام، ما هو تقييمكم لتجربة حكم الإسلاميين في بلدان الربيع العربي، خاصة أن مصر يعني حكموها الإخوان المسلمين، وتونس كذلك حكمتها حركة النهضة التي هي كذلك تعتبر حركة إسلامية؟ ما هو تقييمكم لهذه التجربة نظرا أنهم تعتبر أنهم تجارب يعني مختلفة، تختلف، يقول يعني العديد من المحللين أنه تختلف تجربة مصر على تجربة تونس، ما هو تقييمكم؟
أولا، لا نستطيع أن نضع حكما عاما دون أن نراعي اختلاف البيئات والظروف التي جاء فيها دور كل تجربة من هذه التجارب. الأمر الثاني، أن هذه التجارب وليدة في عهدها وفي قيدها الزمني، الأمر الذي يصعب معه أن نعطي حكما عاما دون أن نقرأ السياق الظرفي الذي جاءت فيه هذه الحركات بعد معاناة من ظلم واستبداد وقهر وتشريد طال رجالها وقيادتها وشوهت صورتها. ولكن الله تعالى جعل المحنة في طياتها المنح، وجعل العطايا في الرزايا، فاستطاعت هذه الجماهير أن تلتف مع هذه التيارات الإسلامية لما أدركت من صدقها ومن حرصها على أن تكون معبرة عن ضمير أمتها، وأن تقدر هذه الهموم والآمال والآلام. بالطبع أنه هذه التجارب كما قلت تختلف، فلعل التجربة في مصر رغم التي كانت متأسية بالثورة التونسية وجاءت قيادة الإخوان نتيجة اختيار شعبي حر، ولكن هذه التجربة خنقت بالإعلام المضاد وبالقضاء المضاد وبالجيش المضاد وبالشرطة وبالأمن، هذه الخماسية التي أرادت أن تخنق التجربة، وأيضا لعل تصدر المشهد السياسي للإخوان بعد غياب هذه الآمادة الطويلة من العقود دون إدراك لتعقدات المشهد السياسي، ودون إدراك لطبيعة الموقع الاستراتيجي والعمق الأمني لما تمثله مصر بالنسبة للدول العربية والإسلامية، لعل هذا التصدر كان إحدى الإشكاليات التي يعني أوقعت مثل هذا المطب الكبير. ولعل الإخوان لربما لو اكتفوا بمشاركة على صعيد الأغلبية البرلمانية واجتمعوا على شخصية توافقية على مستوى قيادة الدولة لربما كان السياق هذا هو الأفضل. على كل، التجربة تحتاج إلى تأمل وعبر وعظات ودروس نستفيد منها. ليس معنى وجود تجربة إسلامية معناها أن نمنحها العصمة والقداسة، ولكن ينبغي أن نقرأها في سياقها الظرفي والطبيعي. هي أيضا كانت منفتحة على المكونات المجتمعية، دعت إلى الحوار الوطني، دعت الجميع إلى الشراكة السياسية، كانت موصولة، ولكن لأن طبيعة مصر وخصوصية مصر خنقت هذه التجربة خنقا تحولت معه إلى هذه الحالة الكارثية التي نشهدها اليوم. بالنسبة لتونس أعتقد أنها تجربة رائدة وتجربة استطاعت أن تقرأ الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري، أن تقرأ أن هذا الكسب جاء بعد تغييب لهوية الأمة لأكثر من نصف قرن من الزمان، غابت فيه هذه الخصائص المكونة لطبيعة هذا المجتمع، وبالتالي استئناف مسيرة الإقلاع الحضاري لا يمكن أن يتأتى من فراغ، وإنما يبنى على أرضية الواقع. فكانت هذه القراءة المستبصرة، وفي ظل هذه القراءة كان لابد من الخروج بقاعدة أن خياراتنا الفقهية والشرعية تكون في ضوء المقدور والممكن والمستطاع والمتاح. تعلم أن هنالك مستويين في الأحكام الشرعية، هنالك مستوى الأمثل والأكمل والأتم والأحوط أو ما يعرف بفقه العزيمة، وهنالك فقه الرخصة أو فقه التيسير. فنحن في هذا الواقع الذي شهدته الحركة في تونس هو تحرك وفق فقه الممكنات، فقه المقدور، فقه المستطاع، فقه المتاح، وهذا فقه شرعي أصيل يستند إلى قاعدة الموازنات، يستند إلى قاعدة المآلات، يستند إلى قاعدة ترتيب الأسبقيات والأولويات، ويستند إلى قاعدة لئن اجتمع الناس على ضعف في الرأي خير لهم من أن يتفرقوا على صواب فيه. إن هارون عليه السلام اعتذر اعتذارا جميلا لأخيه موسى، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فكانت فريضة الوقت، واجب الساعة هو الاستبقاء على اللحمة الوطنية، على التوافق المجتمعي، وهذا ويكون التحرك ضمن هذا هذه الساحة المتاحة. أعتقد أن هذه القراءة المستبصرة من قيادة حركة النهضة لهذا الواقع والحرص على أنها تستصحب هذا الميراث المجتمعي بكل تناقضاته وتباعداته هو الذي حقق جسر العبور بإرادة التغيير إلى منطقة إدارة التغيير، وكان من نتائج هذه الثمرة اليانعة والقطوف الدانية بهذا التوافق على الدستور، ثم نرجو أن يكون ذلك مكملا لما تتلوه من مرحلة قادمة في انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية يأتي فيها الناس عبر العلاقة التعاقدية والعلاقة التكاملية والعلاقة التراحمية بين الدستور الذي يكون هذه الروابط. أعتقد أن هذه تجربة مفيدة، وليس معنى أن هذا الكسب الذي تحقق يعمينا عن النظر في العمل على تصويب هذه المسيرة حينا بعد حين وطورا بعد طور، فالمستجدات على الساحة دائما تتفاعل على المستوى القطري وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، كل هذه لابد من أبعاد تدرك، وأيضا المكون الإسلامي بكل اتجاهاته لابد من أن نستوعبه. هذه التجربة قد عبرت عن ضمير واسع في المجتمع، ولكن يبقى هنالك تيارات، تيار الغلو العلماني مع تيار الغلو الديني، الذين وكلا التيارين وجهان لعملة واحدة، يغذي أحدهما الآخر، قد لا يرتضي هذه الوجهة من التفكير. ولكن أعتقد طبيعة المجتمع التونسي المتسامح المتعايش الذي يؤمن بالسلم الأهلي بالوئام المدني بالوفاق الوطني، الذي يؤمن بأن السفينة التي تسعى الجميع هو التيار الذي يطمئن إليه ويركن له، أعتقد أن هذه هي الإجابة لأشواق هذا التيار العريض في المجتمع التونسي. فهنيئا لها بهذه التجربة، وندعو الله تعالى كذلك أن يعين مثيلات الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي أن يكونوا مدركين لواقعهم ومستوعبين، كما حدث أيضا في تجربة العدالة في تركيا، وكذلك تجربة الإخوة في المغرب. وندعو الله تعالى أن يكشف الغمة ويرفع الكرب عن إخوتنا في مصر الكنانة، وأن تنقشع هذه الغيوم من الاستبداد الذي ران على مصر مرة أخرى، لتعود مصر وتلعب دورها في المسيرة، وتقوم هذه الحركة الرائدة كذلك بعيدا عن جو الإقصاء والاستئصال والإبادة التي لم نرى لها مثيلا في واقعنا المعاصر.
نعم، ولكن دكتور عصام، هناك العديد من يعتبر أن حركة النهضة قدمت تنازلات كبيرة خاصة في المبادئ الإسلامية. هناك يعني بما يسمى خاصة الشباب السلفي وإلى آخره، أو التيارات السلفية إلى آخره، تعتبر أن حركة النهضة قدمت العديد من التنازلات كتخليها عن الشريعة كمصدر أساسي في الدستور، كمثلا على مصادقتها على المناصفة بين الرجل والمرأة إلى آخره. ما هو تعليقكم على ذلك؟ يعني هل فعلا هي عدم التنصيص على الشريعة الإسلامية والاكتفاء بالتنصيص على أن تونس دولة عربية الإسلام ودينها إلى آخره يكفي يعني بأن تكون يعني الدستور فيه يعني بعض الإيحاءات الإسلامية، أم يجب التنصيص على الشريعة، خاصة أنكم سيادتكم يعني رئيس المجمع؟
أولا، لا ينبغي أحد أن يزايد على حركة النهضة في قضية التزامها بمبادئها الإسلامية، التي يعني هو عنوان وجودها وهو سر قوتها، وهو الذي قدمت في سبيله الغالية والنفيس والمهجة والأرواح، قدمت أرتالا من الشهداء، قدمت المجاهدين والمناضلين الذين ظلوا في غياهب السجون لعقدين من الزمان، ما وهنت لهم عزيمة ولا نالت لانت لهم قناة، كل ذلك تعبير عن التزامهم بهذا الدين ومبادئه وقيمه والدعوة إليه بالحسنى وتقديمه في صورة حضارية عبر منهج وسطي. فلا أحد يزايد تاريخها هو يجيب عن هذه الحقيقة. أما على مستوى الممارسة السياسية فبعض الناس يتمسك بحرفية ظاهرية جامدة ولكنه لا يربط النصوص الجزئية بمقاصدها الكلية. إن الشريعة لا تتنزل في فراغ وإنما تتنزل في مجتمع، والدستور أولا نص على معاقد الهوية، ومن بين مكونات هذه الهوية الكبرى هو المبادئ الإسلامية، ونص على أن تونس دولة ذات سيادة عربية وإسلامية، دولة عربية دينها الإسلام، ودينها الإسلام، والإسلام هو أوسع من مفهوم الشريعة. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي يقوم على العقيدة ويقوم على الشريعة ويقوم على الشريعة والشعائر والشرائع والقيم والمعاملات. فإذا عبر عن هذه بهذه الكلمة فإنما عبر بالمعنى الجامع الذي نص عليه القرآن نصا صريحا. فإذا فالتأكيد على هوية البلد نص على الإسلام، ونص عليه في مجال معاقد الهوية، ونص عليه في مجال التعليم، ونص عليه في مجال المبادئ والقيم الحاكمة، علما أن البناء المجتمعي لا يتوقف الأمر على نصوص الدستور، وإنما يقوم أيضا على تجسيد هذه المعاني على أرض الواقع. ونحن نعرف أن التمسك بالنصوص وحدها هو لا ينشئ المجتمع بغاياته التي ننشدها. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حذفت كلمة رسول الله ولم يغير ذلك من حقائق الأشياء، ونعلم أن الخوارج حينما خرجوا على علي رضي الله عنه وبعث إليهم ابن عباس ليحاورهم، كان من بين الأشياء التي حاوروه فيها أو ما كانوا ينكرونه على الإمام علي رضي الله عنه، قالوا محى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن كذلك فهو أمير الكافرين. فاحتج عليهم ابن عباس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية ولم يغير ذلك من حقائق الأشياء. إذن العبرة بالمضامين، والعبرة بما يتفق عليه الناس وما تحتمله طبيعة هذه المرحلة. وفي التاريخ الإسلامي نجد أن سنة التدرج هي سنة في الخلق وسنة في الأمر. صحيح أن التدرج الذي ننشده اليوم ليس تدرجا في التحليل والتحريم، وإنما هو تدرج في سياسة تطبيق الواقع. إن عمر بن عبد العزيز كان له شاب ابن متحمس غيور على الدين وعلى تطبيقه، فرأى أباه يتدرج بالناس في أمر الإصلاح ويقودهم شيئا فشيئا، قال لأبيه: يا أبتي، أراك تتمهل بالناس، ولو كان الأمر بيدي ما باليت ولو غلت بي وبك القدور. قال عمر بن عبد العزيز وهو المجدد الأول على رأس المئة الأولى وخامس الخلفاء الراشدين ببصيرته النافذة، قال: مهلا يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني لأخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة، ألا ترضى من أبيك أنه في كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة؟ إذن فمنطق الإصلاح أنه قائم على سنة التدرج، التدرج الذي كما قلت هو سنة في الخلق وهو سنة في الأمر. ونحن نعلم أن تشريعات الإسلام لم تأتي دفعة واحدة، الصلاة فرضها الله ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، الصوم كان على التخير ثم جاء على الحتم والإيجاب، الزكاة كانت من غير أنصبة ولا مقادير ثم حددت أنصبتها ومقاديرها، القتال مر بأربعة مراحل، الخمر بثلاث مراحل. كل هذا يفيدنا على أن التدرج هذه السنة الشرعية نتعاطاها في منهج الدعوة، في منهج التربية، في منهج التعليم، وفي منهج التطبيق لما ننشده من غاياتنا الكبرى. وأعتقد أن هذه الوجهة التي تحققت هي عين ما يتطلبه الفقه الإسلامي من رعاية المقاصد ورعاية المآلات. فهذه النصوص وهذه المبادئ التي ذكرت في الدستور كافية للتعبير في هذه المرحلة عن أن الوجهة الإسلامية حاضرة في مضامين هذا الدستور وفي مبادئه الكلية وفي موجهاته الأساسية وفي مقاصده الكبرى. ثم بعد ذلك من خلال حراك هذا المجتمع، المجتمع ينمي حركته نحو المقاصد الكبرى شيئا فشيئا وطورا فطورا. أما الذي يود أن يطلق العبارات وهو بعيد عن معترك الواقع وعن منطق المسؤولية والشعور بأمانة التكليف، فهذا كالذي يحرث في بحر أو كالذي ينفخ في رماد أو كالذي يصيح في واد. ولذلك نعتقد أن هذا الذي انطلقت عليه فقه حركة النهضة فقه أصيل يلتقي مع مقاصد الشريعة الكبرى ومع فقه المآلات الذي أشرنا إليه.
نعم. كيف ترون يعني مستقبل الأمة الإسلامية وخاصة بعد ما يحدث، يعني خاصة اللي يحدث يعني في سوريا ومصر وإلى آخره، كيف ترون المستقبل؟
أنا أقول إنه المرض،
وهل ترى إنه فعلا الحركات الإسلامية تحتاج إلى إعادة النظر في العديد من النقاط خاصة فيما يتعلق بالحكم؟
هو فيما يتعلق بأمر المراجعات هنالك دعوة ملحة دوما. القرآن يعلمنا فقه المحاسبة ونقد الذات وليس إدانة الذات، وفقه المراجعة والتصويب، لينتقل الإنسان من حالة النفس الأمارة بالسوء إلى اللوامة إلى المطمئنة إلى الراضية المرضية. وكما قال عمر رضي الله عنه في خطابه لأبي موسى: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الحركة الإسلامية وهي تستهدي بالإسلام ليس لها عصمة الإسلام وليس لها قداسة الوحي، فهي كسب بشري يطرأ عليه ما طرأ على سائر الحادثات من النقص ومن القصور ومن التوالي والتجديد. ولذلك ينبغي أن تكون حركة مجددة، ومن لم يتجدد يتبدد، من لم يتقدم يتقادم، من لم يتطور يتدهور. هذا الحراك مثل ما هو مطلوب على مستوى الفرد ومستوى الأسرة، أيضا مستوى الحركة على مستوى كسبها الفكري وعلى مستوى ممارستها العملية. وبالتالي هذا هو مطلوب سواء كان فيما يتعلق بمنهاجها التربوي، برؤيتها الفكرية، بخطابها السياسي، بعلاقاتها المجتمعية في محيطها القطري، في محيطها الإقليمي، ومن خلال إعمال الشورى الفاعلة الحقيقية تستطيع أن تكون الحركة حركة مستبصرة لا تعيش على كسبها الماضي، وإنما تعمل أن ليكون يومها خيرا من أمسها وليكون غدها خيرا من يومها. هذا هو المطلوب بالنسبة للحركات الإسلامية، وأن تجدد أيضا نظرتها بالنسبة للحكم. الحركة حينما تكون خارج إطار الحكم قد يكون عالم المثال هو الذي يسيطر، ولكن حينما تتلبس به واقعا عمليا ترى من حجم المشكلات التي لم تكن تتصورها وهي بعيد عن الأمر الذي يستوجب عندها نظرا من التأمل والتدرج والمرحلية ورعاية الأولويات، الشيء الذي قد لا يدركه كثير من الناس وهو يعيش بمنطق المتفرج الذي يكون في الميدان غير الذي يكون جالسا على الرصيف وهو يتفرج. ولذلك التجربة مطلوبة والتحديات كثيرة، ولذلك إعمال التأصيل والتوصيل مطلوب في هذه التجارب.
نعم. قبل أن نختم دكتور عصام، هل يمكن أن تمتعنا بأحد القصائد؟ خاصة يعني عرفة أنك يعني عندك إمكانيات رائعة في القصائد. قصيدة حتى تكون صغيرة.
والله أنا لست شاعرا ولست شويعرا ولست شعرورا، ولكني أحب الشعر، والشعر كما قيل ديوان العرب.
قصيدة هناك قصيدة حياتي هكذا،
هذه قصيدة طويلة لشاعر مصري مصطفى حمام، كان معاصرا للعقاد، وهذه قصيدة اسمها الرضا، ولعلي أقتطف منها أبيات. يقول: علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عدولا. أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا، أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أو نبيلا، لست أخشى من اللئيم أذاه لا، ولن أسأل النبيل فتيلا، فسح الله في فؤادي فلا أرضى من الحب والوداد بديلا. ضل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا، فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا القليلا، والرضا آية البراءة والإيمان بالله ناصرا ووكيلا. علمتني الحياة أن لها طعمين مرا وسائغا معسولا، فتعودت حالتيها قريرا وألفت التغيير والتبديل. أيها الناس كلنا شارب الكأسين، إن علقما وإن سلسبيلا، نحن كالروض نضرة وذبولا، نحن كالنجم مطلعا وأفولا، نحن كالريح ثورة وسكونا، نحن كالمزن ممسكا وهطولا، نحن كالظن صادقا وكذوبا، نحن كالحظ منصفا وخذولا. القصيدة طويلة لكني أختم. قال صحبي نراك تشكو جروحا، أو قال في أبيات قبلها: قال صحبي نراك تشكو جروحا، أين لحن الرضا رخيما جميلا؟ قلت: أما جروح نفسي فقد عودتها بلسم الرضا لتزولا، غير أن السكوت عن جرح قومي ليس إلا التقاعس المرذولا. لست أرضى لأمة أنبتتني خلقا شائها وقدرا ضئيلا، أنا أبغي لها الكرامة والمجد وسيفا على العدا مسلولا. علمتني الحياة أني إن عشت لنفسي أعش حقيرا أزيلا، علمتني الحياة أني مهما أتعلم فلا أزال جهولا.
بارك الله فيك دكتور عصام، الأمين العام السابق للمركز العالمي للوسطية، كذلك هو وزير الأوقاف السوداني سابقا، حاصل على الدكتوراه في علم الحديث، والأمين العام لمنتدى النهضة والتواصل الحضاري، عين في سنة 2012 رئيسا للمجمع الفقه الإسلامي بجمهورية السودان، هو هنا في بدعوة من جمعية الدعوة والإصلاح. شكرا لك فضيلة الدكتور الشيخ عصام على تلبية الدعوة مرة أخرى. مرحبا بك في تونس. مشاهدينا الكرام، نصل الآن إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في موعد أخرى. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.